إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإن حديثي إليكم هذه الليلة سيكون عنوانه شمس الرسالة. شمس رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين، فقد كانت رسالته صلى الله عليه وسلم شمسا ونورا، وكان مبعثه صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة للعالمين، وكان هو صلى الله عليه وسلم نورا مرسلا من عند الله وسراجا منيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الأحبة، الهدف من هذه الكلمة هي محاولة للإجابة على التساؤل كيف كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة للعالمين، وكيف أثرت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في تاريخ البشرية جميعا، وكيف كانت رسالته رحمة للعالمين. بداية أود أن أطرح سؤالا، هل يستطيع الإنسان العادي القاصر أن يدرك مصلحته في الدنيا؟ وهل يستطيع أن يحصل على سعادته في الدنيا والآخرة دون أن يهتدي بنور من الله؟ ودون أن تكون بينه وبين الله عز وجل الصلة؟ ودون أن يكون له دين يؤمن به أو رسول من عند الله يتبعه؟ هل يستطيع الإنسان مهما بلغ من علم وحضارة وتقدم ورقي أن يقوم وحده؟ بعيدا عن الإجابات الأكاديمية، الإجابة على هذا السؤال يجيبها واقع البشرية عبر التاريخ. فالإنسان منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا، بعيدا عن الرسالة وعن اتباع الوحي المنزل من عند الله، ينحط في مدارس الضلال ويضيع في مهاوي الظلام، وتاريخ البشرية شاهد على ذلك. فقد عبد الإنسان الأحجار والأشجار، بل عبد الإنسان نفسه، وفي يومنا هذا يعبد الإنسان البقر. فالإجابة أن الإنسان بعيدا عن وحي الله عز وجل ضائع، ومنحط في دركات الظلم والظلام والكفر والشرك، لأن الإنسان مهما بلغ من سعة علم وإدراك، ومهما بلغ من رقي وحضارة وتقدم، لابد له من واجع من داخل نفسه يأمره وينهاه، لأن النفس لها هوى ولها شهوات ولها رغبات، ولا بد من واجع يوقف هذه النفس عند حدها. هذا الواجع لا يتحقق الا بالدين، لان الانسان مهما بلغ من علم وادراك، ما لم يتوفر له هذا الواجع لا يستطيع ان يقف عند حده. ولذلك نرى الطبيب الذي يقف للانسان عياده يدخن ويشرب الخمر وهو أكثر الناس علما بمضامه، وكذلك مع الكتاب والمفكرون والمفكرين والفلاسفة يصفون للناس طرق الحياة السعيدة ويصفون له طرق العيش السعيد والعيش الرغيد، ومع ذلك نجد هؤلاء هم أكثر الناس شقاوة، وبل ومنهم من يقدم على الانتحار، لأن القضية ليست قضية استعراض أو قناعات. ومجرد الاقتناع العقلي بضرر الضار او نفع النافع لا يوقف النفس عند حده، فلا بد ان ياتي واجع من داخل النفس ينهاها، وهذا الواجع لا يتحقق الا بالدين، وهذا الدين لا يتحقق الا بالرساله مرسله من عند الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان، وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها ناف قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا. ويقول أيضا رحمه الله: والرسالة روح العالم، الرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا علم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة وينال من حياتها وروحها فهو في الظلمة وهو من الأموات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالذي يعصم النفس عن الفساد وينهاها عن الغي والضلال هو الإيمان بالله عز وجل. والذي يزكي النفس ويطهرها ويرقيها ويرفع درجاتها عند الله عز وجل هو الإيمان بالله واليوم الآخر، ليس بالفلسفات ولا المناهج الشرقية ولا الغربية، وإنما شيء واحد وهو الإيمان بالله عز وجل. والإنسان العادل القاصر بلغ به النقص أنه ما أن يتخيل أنه بلغ ذروة الكمال في التفسير حتى يتبين له ضعفه ونقصه. فما يمكن تشريعا أو يضع نظاما للحياة من عند نفسه حتى بان له أنه لا يقصر، ونحن نرى ذلك في الواقع. فالنظام الرأسمالي الغربي الديمقراطي الذي يعتبره بعض المفكرين أنه أقصى ما يستطيع أن يصل إليه الإنسان وأنه ذروة التفكير البشري، بل وصل الحال عند بعض المفكرين أنه اعتبر هذا النظام هو نهاية التاريخ وأن التاريخ يقف عند هذا الحد، بان له باعتراف هؤلاء المفكرين أن هذا النظام الذي يسمح بأخذ الأموال والكسب من أي طريق حلال أو حرام، ويسمح بأخذ الأموال الناس بالباطل وهضم الحقوق بأي حساب. فنعود لنفس الدائرة أن الإنسان الذي يدعي الكمال هو أكثر الناس إدراكا لعدم كماله وأكثر الناس إدراكا لنقصه. إذا الرسالة تمت ونور، ليست الرسالة تمت ونور لناس دنياهم فحسب وإنما في أخرهم، فلولا الرسالة لما عرف الناس كيف يعبد الله عز وجل، ولما عرف الناس الجنة ولا النار ولا طريق الجنة ولا طريق النار، ولولا الرسالة لعاش الإنسان عيشة ضنكة وحشر يوم القيامة أعمى. لذلك كانت أعظم مهمة عرفتها البشرية هي مهمة الأنبياء، هي مهمة الأنبياء، لأن الأنبياء هم حملة الرسالة إلى الناس، فلولا الأنبياء لما عرف الناس ربه ولما عرف الناس الله، ولولاه لما عرف الناس من يعبدون، ولا قام دين الله عز وجل في الأرض، ولا قامت الإسلام في الأرض جميعا. ولولا الأنبياء لما عرف الناس كيف يعبدون الله عز وجل، ولا عرفوا الجنة وما يقرب إليها من عمل، ولا عرف الله وما يبعدهم عنها من عمل. فهذه هي مهمة الأنبياء، هداية الناس إلى الصراط المستقيم وإنارة الطريق لعباد الله ليعبدوا الله عز وجل، فهي أشرف مهمة. ولذلك وجب على كل مؤمن أن يؤمن بجميع الأنبياء كما يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فالأنبياء كلهم شركاء في مهمة واحدة وغاية واحدة، وهي رسالة الله عز وجل. وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء: الأنبياء أسوة لعباد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فيجب على كل مؤمن أن يؤمن جميع الأنبياء كما يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من كفر بنبي واحد كان كمن كفر بجميع الأنبياء. ووجب على كل مؤمن أن يفضل جميع الأنبياء ويوقر جميع الأنبياء ويعظم جميع الأنبياء ويؤمن بأنه أفضل الخلق عند الله عز وجل وأكمل الخلق علما وعملا. ومن تنقص واحدا من الأنبياء فكأنما تنقص من الأنبياء جميعا. ومن كذب نبيا من الأنبياء فكأنما كذب الأنبياء جميعا. وكذلك من طعن فيهم أو اتهمهم بالكذب أو أنكر نبوتهم أو أنكر معجزتهم من معجزاتهم أو تنقصهم بأي وجه من وجوه النقص فذلك طعن في الأنبياء. والطعن في الأنبياء هو طعن في الرسالة التي يحملونها. والذي يطعن في رسالة الأنبياء هو يطعن في دين الله عز وجل وتوحيده وشرعه. فهذا أمر خطير. ولذلك كانت النبوة منا من عند الله عز وجل واصطفاء واختيار من عند الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك يقول الله عز وجل مخاطبا عبده ونبيه موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو يختار من يشاء ويجعله نبيا ليس العمى يفعل وهم يسالون. وليست النبوه كما يدعي بعض الفلاسفه انها تاتي بالكسب او بالمجاهده او تنال بالاجتهاد، فيستحيل ان كما يقال يعني ان يختلي احد الناس جبل او صغار ويتوقع انه بالمجاهده والتفكر ان يكون واحد من عند الله عز وجل، فهذا كذب وضلال وكفر بالله عز وجل. وللأسف هذا قول كان رائجا عند بعض الفلاسفة المسلمين، وهو قول مخالف للعقيدة. النبوة اصطفاء من عند الله عز وجل. ولم يقع على مدار التاريخ أي زعيم أو أي قائد أو أي حاكم أو أي إمبراطور أو حتى أي عالم أو أي داعية أو أي إمام استطاع أن يلتف الناس حوله كما التفوا حول الأنبياء، ولا اتبعوا الناس كما اتبعوا الأنبياء. فهم أسرف الناس وأكمل الناس. وما استطاع أي مفكر أو أي فيلسوف أن يوجد حضارة أو يوجد منهج يتبعه الناس قرونا وأجيال كما فعل الأنبياء، لأنهم حملة الدين وحملة الرسالة من عند الله عز وجل. فهذه هي المهمة العظيمة التي أرسل بها الأنبياء، وهي هداية الناس إلى صراط الله المستقيم وإنقاذهم من ظلمات الجهل والظلم وإنقاذ البشرية من الغرق في بحار الكون والجهل بالله عز وجل. فكل صلاة وكل طهارة وكل خير ظهر على وجه الأرض فأصله رسالة من عند الله عز وجل. ولذلك لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء جاء هذا الإعلان الخالص: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إعلان يحيط بكل زمان وبكل مكان. فما أرسل الله عز وجل رحمة لفترة من الفترات الزمنية ولا لمكان من الأماكن الزمنية، وإنما أرسله الله تعالى رحمة للعالمين في كل زمان ومكان. فهو رحمة للعالمين للبشرية منذ مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. وهو رحمة للعالمين في كل مكان. فالله عز وجل لم يقل رحمة للعرب ولا رحمة للشرق ولا للغرب ولا رحمة للشرق الأوسط، وإنما هو رحمة للعالمين جميعا. ولا يوجد على مدار التاريخ ولا في أي دين من الأديان ولا في أي عقيدة من العقائد ولا في أي فلسفة من الفلسفات أو أي منهج من المناهج البشرية على مدار التاريخ عن الإيمان أرسل بهذا الإعلان الخالص أن يكون مرسلا للعالمين جميعا. ولم يعلم في التاريخ شخص أو شخصية امتثل هذا الدور التاريخي أن يكون هاديا وإماما للعالمين جميعا كما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. حتى في أجيال السابقين فإن أنبياءهم كانت دعواتهم مقصورة على وجههم، وهذا في هذه الكتب كتب الأديان فموسى وهارون وداود وسليمان كل هؤلاء كانوا انبياء بني اسرائيل، وعيسى عليه السلام كانوا ينسبون اليه في احد الانجيل انه ما ارسل الا ليرعى صراط بني اسرائيل الضاله، فهم يعترفون بذلك. فلم يرسل امام ولم يرسل نبي للعالمين جميعا كما ارسل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الانبياء ولا نبي بعده. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو رسول للعالمين كافه. هذه المقدمه التي اطلنا فيها لنعود الى السؤال او الهدف الذي كنا نريد ان نتحدث عنه هذه الليله، كيف كانت رساله محمد صلى الله عليه وسلم هدايه للعالمين؟ شمس رساله محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين، وفضل بعثه محمد على الانسانيه، ومنح البعثه المحمديه الخالده على بني البشر جميعا، وكيف اثرت هذه البعثه الشريفه في تاريخ الانسانيه حتى قيام الساعه؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين؟ في نقاط نذكر هذه المنح وهذه الفضائل التي اثرت في الانسانيه وكان لها الدور الاكبر في توجيه النوع البشري عموما للهدايه وللخير وللنهضه والازدهار حتى تقوم الساعه. سنذكر خمسه منح وخمسه فضائل بما يتيح الوقت حتى نطيل عليها. الفضل الاول لبعث رساله محمد صلى الله عليه وسلم، عقيده التوحيد الصافيه. فالتوحيد هو الرساله التي ارسل الله بها عز وجل عباده جميعا الى الناس. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من رسول الا ارسل بهذه الرساله، توحيد الله عز وجل. طيب ما الذي جلب لبعثه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ان الله عز وجل عصم عقيده التوحيد برساله محمد صلى الله عليه وسلم من التحريف والتبديل ومن الزياده والنقصان، فجاءت رساله معصومه محفوظه الى قيام الساعه، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، فتكفل الله عز وجل بحفظها الى ان تقوم الساعه. وجاءت عقيده التوحيد ورساله محمد صلى الله عليه وسلم لتطفي العقائد الماضيه من كل شوائب الشرك وشوائب البدع ومن كل ظلمات الكفر والشرك، وجاءت رساله واضحه نقيه محفوظه الى ان تقوم الساعه. فقد ظلت الانسانيه على مدار التاريخ تتقلب بين آلهة باطلة، لا قيمة لها. فقد عبد الإنسان على مدار التاريخ الأحجار والأشجار، وعبد الشمس والقمر والكواكب والأبصار، بل عبد حتى الحشرات والجبال، بل عبد حتى الإنسان نفسه. والأدهى من ذلك أن الإنسان كما يصنع إلهه بيده وكان يصنع إلهه من التمر فإذا جاع أكله، وهكذا قضت الإنسانية حياتها، ظلمات فوقها بعضها فوق بعض. عاش الإنسان بين هوادث وظلمات، تخيلات وأوهام ووساوس يعيش بها ويوجد نفسه عقائد باطلة يعيش في ظلالها. فجاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأنقذت البشرية من هذا الهلاك. جاء صلى الله عليه وسلم بعقيده سهله واضحه نقيه، صححت المفاهيم وادرك الانسان برساله محمد، وصار يدرك انه لا اله الا الله ولا يقف الا الله ولا يقف الا في الله، وعلم علم اليقين انه لا نافع الا الله عز وجل، ولا ضار الا الله، ولا معطي الا الله، وان بيده الامر كله وبيده مقاليد كل شيء، وهو المعطي وهو المانع وهو الرازق وهو المتكفل بحاجات البشر جميعا. جاءت هذه العقيده واضحه سهله نقيه، اصبح الانسان عقيده واضحه توحيد حقيقي، غير نظره الانسان للكون ونظره الانسان لعلاقه الله او علاقه الانسان بربه. جاءت عقيده التوحيد عقيدة سائرة قوية متدفقة حيوية تدمر كل أجهزة الباطل تدمر كل الخرابيط وتعرف صرحة قوية أنه لا إله إلا الله وأنه لا يعبد أحد من دون الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة. حتى إن بعض الديانات القديمة التي قامت أصلا على الكفر وقامت على الشرك وقامت على حتى تعبد الآلهة اضطرت في النهاية في العقول الحديثة أن تعترف بالتوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد هو الفطرة. اعترفت هذه الأديان بالتوحيد ولو بصوت خفي اعترفت به على مضض وعلى استحياء واضطرت أنها تؤول معتقداتها الشركية بفلسفة تبرئها من الشرك. فمن يقول أن الله ثالث ثلاثة يقول أن الثلاثة في النهاية هم واحد وليس ثلاثة ولكنهم واحد انقسموا إلى ثلاثة وما إلى ذلك من التأويلات الباطلة لأنه يرى أن التوحيد هو الفطرة التي لا مناص من الاعتراف بها. فهذه الفطرة وهي فطرة التوحيد لولا محمد صلى الله عليه وسلم لما استقرت ولا استمرت ولا تجددت الأسر وتجددت الأساس إلى أن تقوم الساعة. ولكن بما بعث محمد صلى الله عليه وسلم رفت وترسخت عقيدة التوحيد في الإنسانية ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا. الأمر الثاني الفضل الثاني لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم مبدأ الوحدة الإنسانية والمساواة بين البشر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وخطب الناس وقال أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد إن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس العربي على أعزمي فضل إلا بالتقوى. هنا أعلم رسول صلى الله عليه وسلم مبدأ أعلم مبدأ وهو مبدأ أنه لا فضل إلا بالتقوى. وضع مقياس التفاضل وأقر بأنه لا فضل للجنس وللون ولا لصنف من البشر على صنف وإنما مقياس التفاضل الحقيقي الوحيد المعبر به هو مقياس التقوى. هذا المبدأ لم تعرفه أي عقيدة من عقائد البشر على نظر التاريخ بل أتى على الإنسان حين من الجهد ثابت فيها عقائد الاستعلاء وعقيدة احتكار البشر لبني البشر. فكان اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار وكان اليهود والنصارى يعتبرون أنفسهم أبناء الله وأحباؤه وكان الفراعنة يعتبرون أنفسهم تجسيدا لله والعياذ بالله وكذلك الفرس كانوا يعتبرون الأكاسرة تجري في عروقهم دم الآلهة أو دماء الآلهة كما يقولون وكذلك قياصرة الروم كان الروم إذا تملك عليهم أحد أو قيصر من القياصرة جعله إلها وتجري له وعبده من دون الله عز وجل. وكذلك اليابانيون كانوا يعتبرون ولا يزال يعتبرون أن الإمبراطور هو ابن السماء كما يعتقدون وهكذا. حتى العرب كانوا يعتقدون أنهم أشرف الناس وكل ما سواهم يسمونهم عجما ولا قيمة لهم. حتى إن قريشة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تقف بالمزدلفة ولا تقف مع الحديث بعرفة يقول نحن أهل الله لا نقف مع بقية الناس. جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بمبدأ وهو أنه لا مقياس ولا تفاضل أو لا مقياس للتفاضل إلا بتقوى الله عز وجل. فدمرت كل الأفكار الجاهلية التي ترفع من قدر الناس وتجعل بني البشر يحتقرون إخوانهم البشر دمرت كل هذه الأفكار وأقامت مقياس واحد وهو تقوى الله عز وجل وأنه لا فضل على أحد إلا بتقوى الله عز وجل. والعجيب أن هذا المبدأ مبدأ المساواة بين البشر أصبح في عصرنا الحالي حقيقة عادية مسلم بها وكل المواثيق وكل منظمات والمؤسسات والهيئات السياسية والاجتماعية ومواثيق حقوق الإنسان والأمم المتحدة وكل الدساتير في الدول الشرقية والغربية تقر هذا المبدأ وهو مبدأ المساواة بين البشر وأن البشر كلهم سواء. رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا المبدأ منذ 14 قرنا، ومع ذلك لم يعترفوا بهذا الفضل. وهكذا كان فضل محمد صلى الله عليه وسلم، وكان فضل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على البشرية أنه لا فضل على أحد، وإن البشر كلهم سواء. المنحة الثالثة والفضل الثالث لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم إعلان كرامة الإنسان وعلو منزلته. كرامة الإنسان وعلو منزلته. فقد بلغ الإنسان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أحق درجات الذل والهوان، وكانت الأحجار والأشجار والحيوان حتى الحيوانات قد تفضل على بني الإنسان، وكان الإنسان بلا قيمة، بلا أي قيمة وبلا أي وزن. فجاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأعادت البشرية كرامتها وعزتها، وكرم الله عز وجل بني آدم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الكرامة لم تنالها البشرية في أي عقيدة من العقائد ولا في أي دين من الأديان، ولكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كانت دعوته: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كيف كان حال الإنسانية وكيف كان حال البشرية قبل رسالته صلى الله عليه وسلم؟ هل كان الإنسان كرامة؟ كان من الممكن أن يأتي ملك واحد أو إمبراطور واحد من أجل أن يوسع ملكه ويقيم إمبراطوريته يبيد أمم بأكملها، ومن أجل هذا الملك تقام حروب وتذهب أرواح وتقتل مئات الآلاف من البشر وتحصب رقاب وتستباح بلاد ويستعبد عباد وتقام حروب يهلك فيها الحرث والنسل، تأتي على الأخضر واليابس. من أجل ماذا؟ من أجل سهوة حق وإقامة ملك فرد واحد. هل كان الإنسان أو الإنسانية مكانة قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقال أن الإمبراطور الإسكندر الأكبر لما أقام ملكه كان يبذل البلاد من أجل أن يبيدها فقط، يعني ما كان يحتل البلاد من أجل أن يضمها لملكه وتصبح ملكا له ويحكم الناس فيها، لا، لكن كان يكتسح البلاد ويبيد من فيها ويقتل من فيها ويخرب الديار ويقطع الرقاب. فأين كرامة الإنسان؟ بل إن الإنسان في العصر الحديث يتساءل الإنسان أين كرامته. في القرن العشرين القرن الماضي قامت حربان عالميتان أزهقت فيهما أرواح ملايين البشر. يقدر عدد القتلى في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بعشرات الملايين، عشرات الملايين أزهقت فيها أرواح عشرات الملايين. هؤلاء الملايين كان أغلبهم مدنيين ليسوا جنودا، أزهقت أرواحهم وهم لا يدرون لماذا أزهقت أرواحهم. قتلوا بلا هدف وبلا غاية، إلا شهوات ركاب وإلا رغبة في السيطرة على التجارة والثروات. لم تعلم الجيش لماذا تقاتل. قامت حربان وانتهت، ولا يدري أحد لماذا قامت هذه الحرب ولا إلى أي شيء انتهت. فأين كرامة الإنسان؟ في الأسبوع الماضي أو منذ 10 أيام تقريبا قرأت خبر، فنقرت وسائل الإعلام خبر وفاة شخص يدعى باول تيبت. من باول تيبت هذا؟ باول تيبت هذا كان طيار في الجيش الأمريكي، وهو الذي قاد الطائرة التي ألقت القنبلة الذرية على هيروشيما في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945. توفي مع 6 أيام تقريبا، وكان عمره يناهز 92 سنة. هذا الرجل في تاريخ 6 أغسطس 1945، وكان وقتها من أكثر الطيارين في الجيش الأمريكي، وكان وقتها برتبة عقيد في الجيش، كان يقود الطائرة بي 29، وكان يحمل في طياتها القنبلة الذرية الأولى في العالم التي حققت أكبر دمار عرفته البشرية إلى يومنا هذا. هذه القنبلة كان الأمريكان أو الجيش الأمريكي يسميها ليتل بوي. ليتل بوي يعني الولد الصغير، يعني حتى الاستخفاف بالبصر ودماء البصر كانوا يسمونها الولد الصغير. هذا الولد الصغير لما ألقي على اليابان، وكانت اليابان على وشك إعلان الهزيمة وإعلان الاستسلام، لكن الإمبراطورية الأمريكية أبت إلا أن تلقي اليابان وتجعل منهم عمرة. هذا الولد الصغير القنبلة الذرية لما ألقيت على اليابان في 9 ثواني، 9 ثواني فقط، كان عدد القتلى 80,000 ياباني. 80,000 بني آدم قتلوا في 9 ثواني فقط. والقنبلة لما سقطت أوجدت في محيط دائرة قطرها 1.5 كيلو، يعني الانفجار وصل، يعني لك أن تتخيل بشعة النور، الانفجار وصل لدائرة قطرها 1.5 كيلو، وصل درجة الحرارة في هذا 1.5 كيلو لأكثر من 6,000 درجة. يعني لك أن تتخيل مدى البشاعة التي كان فيها النور. يعني لك هل تعرف يعني معنى 6,000 درجة؟ يعني المية بتغلي عن درجة حرارة 100، والإنسان لو وقع عليه كوباية مية سخنة المية بتغلي، يعني يعتبروه حرق من الدرجة الأولى. فكيف بالبشر الذين أحرقوا في درجة حرارة أكثر من 6,000 درجة؟ والأدهى من ذلك أن بعد إلقاء القنبلة بعدة أشهر ظلت الإشعاعات النووية أو الإشعاعات الذرية المنبعثة من آثار هذه القنبلة تقتل مئات الآلاف من اليابانيين، ووصل عدد القتلى في الأشهر الأولى بعد إلقاء القنبلة إلى 200,000 ياباني. شخص واحد قتل 200,000 ياباني بالولد الصغير. طبعا الإشعاعات استمرت وظلت مؤثرة إلى الآن، حتى يقال إن أول ظهر نبتت في هيروشيما كان في الثمانينات من هذا القرن، يعني حوالي 40 سنة من إلقاء القنبلة. ظلت عشرات السنين متأثرة، ولا زالت بقايا الإشعاعات تؤثر في الأجيال المولودة في اليابان إلى الآن. فأين كرامة الإنسان التي أرسلتها حضارة الغرب؟ أين كرامة الإنسان التي أرسلتها الحضارة الغربية والحضارة الأمريكية؟ في الحضارة الغربية شيء يسمى حق الفيتو، كلنا نعرف حق الفيتو. حق الفيتو هذا يعطي في مجلس الأمن الدولي حق الاعتراض لبعض البشر دون بعض البشر. يعني كلمة لا لما تقال من أمريكي أو من أوروبي أبيض غير كلمة لا التي تقال من أفريقي أسود أو من عربي أو من مسلم. لأن كلمة لا هذا تأتي من الإنسان، وكلمة لا هذا تأتي من شيء غير الإنسان، لا يعترفون بإنسانيات الأسود هذا. يعني كلمة لا لا تمثل، لا تمثل شيء، هو ليس لا يعترفون بإنسانيات أصلا. حتى إذا اعترفوا بإنسانيات على الورق فهم يعتبرون أنفسهم شيئا أكبر من الإنسان، شيئا أكبر من الإنسان. لما يقول لا، ما أنت لما تقول لا، أنا لم أقول لا غير أن تقول لا. فهل هذه حضارة؟ هل هذه عدالة يتفاخر الإنسان بها؟ في حضارة الغرب هذه يقتل مئات الأبرياء يوميا أو الآلاف في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كل بقاع الأرض. لا يمر يوم، لا يكاد يمر يوم إلا ونحن نسمع أخبار القتلى بالناس. لا يمر يوم دون أن تراق دماء المئات من الأبرياء على يد قوات مرتزقة أتت لا تعرف لماذا أتت، تقاتل بلا هدف وبلا غاية، ولا يعرف القاتل لماذا يقتل، ولا يعرف المقتول فيما قتل. هل هذه الحضارة؟ أين كرامة الإنسان التي أرسلتها الحضارة الغربية؟ كرامة الإنسان أرسلتها حضارة محمد صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن قتل النساء والأطفال ونهى عن قتل الرهبان والعباد الصوامع، وكان يأمر جيشا صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا ألا يتعرض لطفل ولا لامرأة ولا لشيخ ولا لعابد يتعبد في صومعته، حتى الذي يتعبد عبادة كفر، يعني هذا الذي يتعبد في صومعته يتعبد بكفر ليس مسلم، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتاله. حتى لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته امرأة مقتولة، نظر إليها وقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، بأي ذنب تقتل هذه المرأة؟ ونهى عن قتل النساء تماما، وقال: لأي ذنب تقتل هذه المرأة؟ هذه امرأة واحدة قتلت، وربما حتى قتلت عن طريق الخطأ، ومع ذلك أسس محمد صلى الله عليه وسلم مبدأ أن للإنسان كرامة، فأين كرامة الإنسان التي أرثتها حضارة الغرب؟ أين المئتين ألف وأين الملايين وأين عشرات الملايين الذين قتلوا؟ هل هذه الحضارة؟ الحضارة الحقيقية هي حضارة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الحضارة التي أرثتها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع والمنحة الرابعة والفضل الرابع لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم على البشر هي أنها جعلت الإنسانية تعرف الهدف من الحياة. كان الإنسان قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جاهلا هدفه من الحياة، لا يعرف لماذا جاء إلى الدنيا ولا إلى أين يذهب، ولا يعيش إلا من أجل شهوات ونزوات ومجموعة من الرغبات، لا يعيش إلا لأجل أهداف خفيفة أو مجرد نزوات عابرة، لا يعرف هدف يعيش من أجله، ولا يعرف قضية يوجدها يناصرها ويعيش من أجلها، لا يعرف مبدأ يعيش من أجله ويجاهد في سبيله. فجاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تبطر البشرية أن لا هدف لابد أن تسعى إليه، ولا هدف لابد أن تحيا به، وهي عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاءت الرسالة فهدف البشرية إلى محل رائق كريم تصرف فيه قواه، تصرف فيه طاقته، وعلم أنه جاء ليعمر هذه الأرض ويقيم شرع الله عز وجل ويحيا بدين الله عز وجل ويقيم عبودية الله عز وجل في هذه الأرض. جاءت الرسالة، عرف الإنسان أنه له هدف، وأن أمارته للأرض عبادة، وخدمته للإنسانية عبادة، وإقامة شرع الله عز وجل عبادة. جاءت الرسالة، غارت الطريق لهذا الإنسان وعرف الهدف من الحياة، عرف الله عز وجل وعرف حكمة الله عز وجل من الخلق، وعرف أنه جاء ليحمل أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها هو، جاء وعرف الهدف من الحياة. وطبعا هذا الموضوع لم تتطرق إليه أي ديانة ولا أي فلسفة ولا أي منهج، وإنما جاءت به رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يستحق بنا أن نفتح فيه مجالا طويلا، لكن طبعا الوقت لا يتسع. معرفة الهدف من الحياة وكيف جعل محمد صلى الله عليه وسلم الإنسانية تعرف هدفها من الحياة. ولكن نحن اتفقنا أن نحن نكتفي بخطوط عامة. الأمر الخامس والأخير وهو منبثق من الأمر الرابع، المنحة الخامسة والفضل الخامس لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم على البشرية أنها جاءت رسالة جامعة بين الدين والدنيا، جاءت رسالة جامعة بين الدين والدنيا. الديانات القديمة خصوصا الديانة المسيحية قسمت الحياة إلى قسمين، قسم للدنيا وقسم للدين، أقامت معسكرين، معسكر رجال الدين ومعسكر رجال الدنيا. من أراد أن يلتحق بأحد المعسكرين لابد أن يقطع صلته بالمعسكر الآخر تماما. صار بين هذين المعسكرين هو شديدة وخلاف شديد، بل وصل الأمر إلى معارك وحروب بينهما، وصار من يريد أن يلتحق بالدين بمعسكر الدين أن يقطع صلاته بالدنيا تماما، أن يترهب، ومن أراد الفلاح في الدنيا عليه أن يقطع صلاته بالدين تماما. وساد المبدأ المعروف: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. صار الدين رهبانية يكبت الرغبات ويضب الفطرة
والنفس بطبيعتها لها رغبات ورغبة في النفاع الحلال ورغبة في الكسب ورغبة في العيش ورغبة في العيش الرغيب ورغبة في النهضة والازدهار والغنى. جاء الدين بنظرهم يعارض كل هذه الأمور. الدين أصبح يثبت الغرائز ويضبط الفطرة، فكان الإنسان مخير بين أمرين: إما أن يسلك طريق الدين يترهبا يقطع صلته بالدين تماما، إما أن يسلك طريق الدين فيقطع صلته بالدنيا تماما، وإما أن يسلك طريق الدنيا فيقطع صلته بالدين تماما. فكان طبعا أصحاب الفطنة والذكاء وأصحاب الكفاءة العلمية وجدوا أن الدين لن يحقق لهم شيء، هم يردون نهضة ويردون علم ويردون عزة ويردون كرامة، وجدوا أن الدين يكبت كل هذا. وكذلك في المعسكر الآخر وجد أهل الدين أنهم حتى يتمسكون بدينهم لابد أن يضبطوا العلم ويحاربوا العلم ويحاربوا الفكر والعلم والثقافة والعلماء وكل ما لا يمس لدين بصلة. فقام هذين المعسكرين، معسكر رجال الدين ومعسكر رجال الدنيا، كانت النتيجة الطبيعية بين الصراع بين هذا المعسكر وهذا المعسكر الإلحاد. فتح باب الإلحاد وفتح باب اللادينية، وكان رجال العلم والثقافة والفكر كلهم لا يؤمنون بالدين ولا يؤمنون بالله عز وجل ولا يؤمنون بالغيب، وكذلك كل رجال الدين كلهم رهبان ولا يؤمنون بالعلم ولا بنظريات علمية ولا أي حسابات علمية. وطبعا الصراع بين الكنيسة والعلماء صراع تاريخي معروف لا نريد أن نستطرد فيه، كلنا نعرف حكاية جاليليو وكوبرنيكوس وما إلى ذلك من العلماء الذين أثبتوا نظرية أن الشمس ثابتة وأن الأرض تدور حول الشمس، وهذا الأمر كان مضاد للكنيسة وأجبر هؤلاء على أن يعترفوا أن الشمس هي التي تدور حول الأرض، ومن لم يعترف بذلك أجبره على أن يطبق فيهم حكم الإعدام لأنهم يضادون حكم الكنيسة وضدون حكم الدين، اصطدم الدين بالدنيا. فلما جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم سدت هذه الفجوة الهائلة، وكانت هذه أعظم المنح التي أرسلتها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من أعظم المنح وأعظم الفضائل على البشرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سد هذه الفجوة الهائلة بين الدين والدنيا، وأوجد جيلا من الصحابة وجيلا من البشر أصدق ما يقال فيهم أنهم رهبان بالليل برهبان بالنهار، وكان دعاؤهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا تضاف بين الدين ولا بين الدنيا، يعني جعل المعسكرين معسكر واحد. وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة المؤمن للحياة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فحياة المؤمن كلها عبادة لله عز وجل، حياة كلها شاملة تشمل شعب الحياة كلها، لا انفصال بين الدين والدنيا، سعيه لرزقه عبادة، تمتعه بالطيبات عبادة، حتى ملاعبته لزوجه عبادة، حتى اللقمة يضعها في كي امرأته عبادة، لأن حياته كلها لله عز وجل. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن كل عمل يقوم به الإنسان ابتغاء مرضات الله عز وجل ووسيلة للتقرب إلى الله عز وجل واقتنان لما حرم الله عز وجل، كل هذه يدخل في نطاق العبادات، حتى لو كان العمل من أعمال الدنيا المباحة، حتى ملاعبته لامرأته حتى ملاعبته لأطفاله وحتى سعيه لرزقه، كل هذه يدخل في باب العبادة إذا خلصت النوايا لله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على نظرات الانفصال بين الدين والدنيا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو على أمته القرآن، وكان إماما يصلي به في الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر ويخطب في الناس، وكان يعظ الناس ويذكرهم باليوم الآخر، وكان صلى الله عليه وسلم يقف على القبور ويكرم الموتى ويدعو لهم ويستغفر الله عز وجل لهم، وكان مع ذلك كله كان رئيس دولة، وكان حاكما يحكم بين الناس بما أنزل الله، وكان قاضيا يقضي بين الناس في خصوماتهم، وكان قائدا محاربا يقود الجيوش في الحروب وفي الغزوات، وكان سياسيا دبلوماسيا يعقد اتفاقيات ويعقد معاهدات، وكان تاجرا يبيع ويشتري ويكتسب، وكان أبا وزوجا يمازح النساء ويمازح الأطفال. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النظرية، نظرية أن الدين شيء والدنيا شيء، فكان إماما للدين وللدنيا. وكذلك كان الصحابة من بعده كانوا عباد وزهاد وأئمة ومفتين يفتون الناس في دينهم، وكانوا مع ذلك ولاة وأئمة وقواد ومجاهدين ومحاربين وتجار وأغنياء وأصحاب أعمال وأصحاب تجارة. قضوا على هذه النظرية تماما. وكذلك كان أئمة المسلمين من بعدهم، كان أي إمام من أئمة المسلمين تجد يجمع علم القرآن والتفسير والحديث والأصول والفقه، ومع ذلك كان يجمع بين علم الطب والفلك والحساب. ما كان هناك صراع، ما سمعنا أن عالم من العلماء أو أن عالما من العلماء حوسب أو حوكم لأنه قال أن الشمس ثابتة أو أن الكرة الأرضية تلف حول الشمس، بل إن ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الأرض كروية في القرن السابع الهجري ولم تؤخذ له محاكمة، وقال أنه ينافي مبدأ من مبادئ الدين أو بديهة من بديهيات العقل، كما كان الكنيسة تحارب العلماء في القرن السادس عشر الميلادي. فبقاه ابن تيمية وذكر كروية الأرض وكان يذكرها كمبدأ متفق عليه بين البشر، ومع ذلك لم تؤخذ له محاكمة، ولم نسمع أن عالما من العلماء عوقب على اجتهاده أو طرد من غفران الرب كما يزعمون، وإنما فتح الإسلام باب الاجتهاد وجمع المسلمون بين الدين والدنيا بفضل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النجاح الذي حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل بعض مفكر الغرب يعترفون بفضله صلى الله عليه وسلم. المفكر الأمريكي مايكل هارت هو طبعا معروف وصحب الكتاب المشهور 100 أعظم الناس أثرا في التاريخ، الكتاب المشهور هو مشهور باسم الخالدون 100، ولو طبعا مترجمة بالعربية يمكن أغلب الناس يعني قرأته. هذا المفكر الأمريكي رغم أنه نصراني إلا أنه لما ذكر أعظم 100 أثرا في التاريخ ذكر على رأس القائمة محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال إن محمدا هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي. هذا الامتزاج بين الدين والدنيا هو الذي جعلني أؤمن بأن محمدا هو أعظم شخصيات أثرا في تاريخ الإنسانية كلها. طبعا نحن لما ننقل أقوال المفكرين الغربيين أريد أن أنبه على أمر، أن نحن كثير من الناس لما ينقل أقوال المفكرين الغربيين والشرقيين في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن ذلك رفعة لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، والثناء من هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع من شأنه صلى الله عليه وسلم، فشأنه مرفوع رفعه الله عز وجل، فهو صلوات الله وسلامه عليه لا ينتظر ثناء من أحد، وإنما شأنه مرفوع بكونه نبي من عند الله رفع شأنه الله عز وجل. لأن للأسف كثير من المسلمين نظرا للهزيمة النفسية التي بلي بها الكثير من المسلمين يفرح حينما يجد مفكرا غربيا أو شرقيا أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هؤلاء يثنون على رسول الله، وهذا يعني دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني إيه برناردو شو قال على محمد كذا وفولتير قال كذا ولامارتين قال كذا ومايكل هارت تكلم قال كذا حتى غاندي عبد البقر قال كذا، وكأن هؤلاء يفرحون بثناء هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن في ذلك دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتظر ثناء من أحد، وإنما لما ننقل هذه الأقوال لابد أن ننتبه أن هذه الأقوال إن كانت كثيرة منها تدل على انطاق البعض منهم إلا أنها لا توجه لنا نحن المسلمين، وإنما توجه لهم هم، توجه لهم هم، فهم أولى الناس بها، وبها هم يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لنا نحن صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للمسلم أن ينقلها على سبيل الفخر والاعتزاز والاستخار بأن هؤلاء الغرب يكونون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكرني بقول الأستاذ عبد الله العقاد رحمه الله أنه ذكر عن احد الكتاب الغربيين وكان يدعى توماس كارل. توماس كارل كان ألف كتابا اسماه الابطال، وعقد فيه فصلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال العقاب رحمه الله: ما لنا نقنع بتمجيد كارل للنبي وهو كاتب غربي لا يفهمه كما نفهمه ولا يعرف الاسلام كما نعرفه؟ يعني هذا الكاتب الغربي لا يعرف الاسلام ولا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا نقتنع بثناء هذا الغربي عليه؟ لماذا نقتنع بثناء الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام يوجه لهم وليس لنا نحن. فلا بد لنا نحن المسلمين ان ننتبه الى هذا الامر. ايها الاحبه الكرام، هذه هي رساله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي شمس رساله محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين، انها ارشت عقيده التوحيد الصافيه، وانها ارشت مبدا المساواه بين البشر، وانها ارشت مبدا كرامه الانسان، وانها جمعت بين الدين والدنيا، وانها جعلت الانسانيه فعلت ما هو هدفها وغايتها في الحياه. ولذلك فتظل هذه الشمس مشرقه الى ان تقوم الساعه، فيستمر الناس في دخول دين الله عز وجل افواجا، ونحن نرى ذلك في الواقع الحديث. الاسلام هو اسرع الاديان انتشارا على وجه الارض، ووصل عدد المسلمين في امريكا الى يومنا هذا الى اكثر من 6 مليون مسلم، ووصل عدد المسلمين في اوروبا هذا العام الى اكثر من 50 مليون مسلم، يعني 10 اضعاف المسلمين في امريكا تقريبا. بل ان من الاحصائيات المبهره ما ذكر على لسان رئيس لجنه اشهار الاسلام، رئيس لجنه اشهار الاسلام بمشيخه الازهر، ان خلال الاعوام العشره الاخيره، خلال الاعوام العشره الاخيره هناك اكثر من 1,200,000 اجنبي اظهروا الاسلام عن طريق مشيخه الازهر خلال العشرة الاعوام الاخيره. يعني في العام الواحد في تقريبا 120,000 مسلم بيدخلوا الاسلام عن طريق الازهر فقط. يعني في الشهر الواحد تقريبا حوالي 10,000 مسلم، تقريبا 10,000 مسلم عن طريق مشيخه الازهر فقط يدخلون الاسلام. فهذه هي شمس رساله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تجد احد يدخل في دين الله عز وجل ويدخل في رساله محمد صلى الله عليه وسلم ويخرج منها. من النادر جدا ان تجد مسلما يترك الاسلام ويدخل في الديانه النصرانيه. واذا حدث مثل هذا تجد حدث يعني ضجه وتطور وثالث اعلام له، كل 10 سنين مثلا تجد واحد تنصر او ترك دين الله عز وجل. فكيف بدين يدخل فيه عشرات الالاف يوميا ويخرج منه واحد كل 10 سنين؟ اليست هذه شهاده لرساله محمد صلى الله عليه وسلم؟ اليست هذه رساله شمس تشرق وتظل تشرق الى ان تقوم الساعه؟ دراسه السيره، ونحن ان شاء الله يعني هذه مقدمه، وان كانت يعني صارت قليلا لكنها مقدمه لا بد منها. لا بد ان نعرف سيره من ندرس، وان كنا صناعه دراسات السيره لا بد ان نعرف عن من نتحدث وعظمة هذا الشخص الذي نتحدث. السيرة ليست مجرد سرد قصص ووقائع وأحداث وتحليلها، وإنما السيرة منهج حياة متكامل. السيرة منهج حياة، وبها ندري ونعرف كيف نحيا، وبها نرى القدوة العملية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحيا به واقعنا ونعيش به حياتنا، ونرى في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة ونحيا به حياتنا كما كان يحيى صلى الله عليه وسلم. فالسيرة مبدأ، السيرة مجموعة من المبادئ، وتعلمنا كيف يعيش الإنسان وكيف يحيى الإنسان من أجل عقيدة ومن أجل مبدأ ومن أجل هدف يضحي بحياته ويحيى حياته كلها من أجل هذا المبدأ والهدف. هذا هو المقصد وهذا هو الهدف من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست مجرد السرد القصصي والحكايات التي نتذكرها، ولكن المؤمن لابد ان يترجم هذه السيره الى منهج حياه، وان يترجمها الى واقع يحيا به حياته. ايها الاحبه الكرام، جزاكم الله خيرا واعتذر على الاطاله، ونسال الله عز وجل ان ياتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وان يقينا عذاب النار، وان يجعلنا من المقتدين حقا بسيره نبينا صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.